أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. الكلام في سبع صور. الصورة الأولى بلحاظ الأمر الاضطراري، الصورة الثانية بلحاظ الأمر الظاهري ولكنه المعتمد هو الأصل العملي، الصورة الثالثة بلحاظ الحكم الظاهري لكن المعتمد هو الأمارة بناء على الطريقية، الصورة الرابعة الحكم الظاهري بناء على الأمارة على السببية، الصورة الخامسة بما لو شككنا بين السببية والطريقية. طبعا الصور الأربعة كلها في دائرة الأداء، الصورة البعدية صورة القضاء، والصورة الأخيرة هي صورة ما لو كان بيان للحكم لأصل الحكم لا لجزء ولا لشرط. هذه هي الصور السبعة. احنا جزء من هذه الصور بينا أحكامها. الذي بقى عندنا صورتان، الصورة الأولى صورة القضاء، والصورة الثانية ما لو كانت الأصول العملية أو الأمارات تدل على أصل الحكم، هذا بقي عندنا. أكرر الصور أحكام الصور حتى يتضح عندنا الأمر برمته وليكن عندنا تبعيض في الفهم. الصور التي مضت الخمسة، الصورة الأولى كان بيان للحكم الاضطراري، كان بيانا للحكم الاضطراري. في دائرة الحكم الاضطراري انتهى المصنف إلى الإجزاء، وذلك اعتمادا على الإطلاق المقامي واعتمادا على ماذا؟ على البراءة. الصورة الثانية لم تكن في مقام بيان الحكم الاضطراري، وإنما كان في مقام بيان الحكم الظاهري. إذا كان المدرك هو الأصل العملي قلنا بالإجزاء وذلك للحكومة، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة بيان الحكم الظاهري ولكنه كان الاعتماد على الأمارة، وكنا قد بنينا على طريقية، هنا قلنا بعدم الإجزاء. الصورة البعدية كان بيان الحكم الظاهري واعتمدنا على الأمارة، ولكن الأمارة كنا نقول مبنانا على السببية، هنا أيضا ماذا قلنا؟ بالإجزاء. الصورة البعدية ما لو كان البيان للحكم الظاهر واعتمدنا على الأمارة لكننا شككنا في كون الأمارة سببية أم طريقية، قلنا هنا بعدم الإجزاء وذلك للشك في المسقطية، فنجري إما الاستصحاب وإما الاشتغال. هذه الصور مضت، هذه الصور مضى. الصورة التي بيدنا اليوم وهي الصورة الثالثة حسب الترقيم فكرة القضاء، لكن قضاء عندما نشك في كون الأمارة مأخوذة على سبيل الطريقية أم مأخوذة على سبيل السببية، هل ننتهي إلى القضاء أم ننتهي إلى عدم القضاء. المصنف طريقة الطرح الجواب عن السؤال عن الصورة السادسة يقول إنما يجب القضاء إذا بنينا على أحد مباني أربعة. حينئذ أي مبنى من المباني الأربعة تبنيناه حينئذ نقول بماذا؟ بالقضاء. لكن إذا رفضنا المباني الأربعة معا كل المباني الأربعة أبطلناها حينئذ نقول بعدم القضاء. فالقضاء شو وقت؟ أي واحد من المباني الأربعة تقبلناه نحن نقول بماذا؟ بالقضاء. أما إذا فضنا المباني الأربعة معا حينئذ نقول بعدم القضاء. فالقضاء إنما يجب في الصورة السادسة، كلامنا في الصورة السادسة، إنما القضاء يجب فيما إذا بنينا على أحد مبان أربعة. أي مبنى من هذه كلها أربعة سوية، أي واحد من الأربعة بنينا نحن لا نقول بماذا؟ بالقضاء. أما إذا ردنا نقول بعدم القضاء لابد من إنكار الأربعة معا. طبعا كان مناسب جدا للمرحوم الشيخ بعد ما يبين المباني الأربعة الذي تستدعي القضاء، وأن عدم القضاء مبني على إنكار الأربعة، رأيك التشين والسير، تتقبل هذه المباني الأربعة أو ترفض هذه المباني الأربعة؟ هذا سكت عن الشيخ، هذا سكت، يعني أشبه ما يكون الشيخ أجاب بجواب فني شرطي ولم يتنزل من القضية الشرطية إلى القضية التنجيزية الخارجية، خلاها في دائرة يا دائرة. هذا جواب علمائي متين، أحيانا العالم يجيب بجواب شرطي ولا يخوض في الجواب التنجيزي. مثلا لو أسأل في مسألة التجاوز شو أسوي، أنا مضطر إلى التجاوز شو أسوي، أقول التجاوز ومخالفة النظام لا يجوز تكليفا ووضعا. أما الآن هذا المصداق من مصادق التجاوز أم ليس من مصادق التجاوز، هذا قضية متروكة إليه. فعادة طبعا وشأن الفقيه هكذا، مهما أمكن أن يتحدث على سبيل القضايا الشرطية، يعني لي يحرج نفسه في القضايا الخارجية، وإذا يريد أن يدخل في القضية الخارجية لابد أنه شنو يأتي بسلاح جديد، ليس السلاح الأول كاف. مرحوم الشيخ كما سنرى راح يتكلم على سبيل القضية الشرطية. خب بس أتكلم، إحنا إذا تتذكرون كان في باب هذا المبنى الأول، كان أكو كلام في باب القضاء، هل أن القضاء تابع للأداء أم أن القضاء ليس تابع للأداء؟ يعني شنو القضاء تابع للأداء؟ يعني نفس صلي ما بين الزوال إلى الغروب ينحل إلى حكمين، أحد الحكمين صلي والحكم الآخر صلي ما بين الزوال إلى الغروب. فإذا تمردت ولم أأتي بالصلاة الواقعية، يعني لم أأتي بصلاة بثوب طاهر ما بين الزوال إلى الغروب، فلا محالة الوجوب الثاني يسقط، إلا أن الوجوب الأول وهو صلي بالثوب الطاهر هذا يبقى جار حتى بعد الوقت. فإذا القضاء مدرك شنو؟ نفس خطاب صلي بالثوب الطاهر ما بين الزوال إلى الغروب، فإن صلي إذا قلنا بهذا المبنى، إذا قلنا بيا مبنى أن صلي بالثوب الطاهر ما بين الزوال إلى الغروب مفاد انحلال إلى أمرين، أحد الأمرين صلي بالثوب الطاهر والآخر صلي بالثوب الطاهر ما بين الزوال إلى الغروب. فإذا منعنا عن الخطاب الثاني بسبب تغرير الأمارة، لأن الأمارة قالت إن هذا هو طاهر وهو في الواقع ليس بطاهر. فالخطاب الثاني وإن لم نتمكن من امتثاله لقيام الأمارة على أن هذا وتغرير الأمارة لنا بأن هذا ثوب طاهر وهو في الحقيقة والواقع ليس بطاهر، أما خطاب صلي بالثوب الطاهر أي الخطاب بجزئه الأول باقي يلاحقنا، ومقتضى ذلك لا بد من القول بالقضاء. إذا بنينا على هذا ننتهي إلى ماذا؟ إلى القضاء. فإذا هذا المبنى الأول أكمله، فلو قلنا بتبعية القضاء للأداء فإن ذلك يستدعي عدم الإجزاء، فإن ذلك يستدعي لا بد من الإتيان بالثوب الطاهر ما وراء الوقت، هذا أولا. طبعا أما إذا ما نقول بتبعية القضاء إلى الأداء ما نقدر نقول بعدم القضاء، لا، مع ضم ضمائن، لأن قلنا عدم القضاء نشترط فيه كم شرط؟ 4 شروط. أما القضاء أي واحد من 4 تحقق نفتي على القضاء. القضاء يثبت عند ثبوت 1 أما عدم القضاء إنما يثبت بثبوت 4 معا. جيد، هذا الأول. فلو قلنا بتبعية القضاء للأداء فاستدعى ذلك أننا لا بد من القضاء بالثوب الطاهر خارج الوقت، هذا أولا. 2، افترض إحنا ما بنينا على تبعية القضاء للأداء وإنما مدرك القضاء دليل آخر ليس الدليل الأول، دليل ثاني. عندنا دليل صلي بالثوب الطاهر ما بين الزوال إلى الغروب ما هو إلا أمر واحد وهذا انتهى ومات الكلام ما وراء الوقت، هناك خطاب جديد. عنوان الخطاب الجديد يا أخوان شنو؟ اقضي. إلا أننا نفترض موضوع القضاء عبارة عن عدم الإتيان بالأمر الواقعي، عدم الإتيان بالأمر الواقعي. القضاء حكم، موضوع شنو؟ عدم الإتيان بالأمر الواقعي. التكمل. وحيث أني لم آتي بالصلاة بالثوب الطاهر فالموضوع قد تحقق، فلا بد حينئذ الحكم أيضا يثبت بتبعي ثبوت الموضوع، وعليه لا بد من القول بالقضاء. إن مدرك القضاء ها هنا على الفرع الثاني، لأن بنينا على أن موضوع القضاء عبارة عن عدم الإتيان، عبارة عن عدم الإتيان بالأمر الواقعي أي عدم الإتيان بالصلاة بالثوب الطاهر. الله سبحانه وتعالى قال اقضي إن لم تأتي بالثوب الطاهر، وفرض المسألة أنا لم أأتي بثوب طاهر، نعم تخيلت اعتمادا واغترارا بقول الثقة أنها أني صليت بثوب طاهر، ولكن بحسب الواقع ونفس الأمر لم أصلي بثوب طاهر. فإذا موضوع القضاء شنو موضوع القضاء؟ عدم الإتيان بالأمر الواقعي، ومفروض المسألة عدم الإتيان بالأمر الواقعي ثابت، فالقضاء أيضا يكون ثابت. هذا الأمر الثاني الذي يستوجب القضاء. فإما نقول بتبعية القضاء للأداء نقول بالقضاء، وإما لا نقول بتبعية القضاء للأداء وإنما نقول أن القضاء عبارة عن أمر جديد لكن موضوع القضاء عبارة عن عدم الإتيان بالأمر الواقعي، ومفروض المسألة إني لم أأتي بالأمر الواقعي. هذا 2، هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث، لا، القضاء أمر جديد وموضوع ليس أمر عدمي، عدم الإتيان بالأمر الواقعي، وإنما موضوع الفوت، اقضي ما فات، اقضي ما فات. لكنني أفسر الفوت بحسب اللغة والعرف، أفسر الفوت بمعنى عدمي، لا أفسر الفوت بمعنى وجودي. أنا كلمة الفوت معناه شنو؟ عدم الانتفاع، مو الفوت بمعنى أنه خسارة، عدم الانتفاع. أكو اتجاهين في الفوت. الاتجاه الأول يفسر الفوت بكلمة بمعنى عدمي، ومرة واحد يفسر الفوت بمعنى وجودي. مثل ايش؟ مثل افترض 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 الفس، بعضهم يقول الفس هو عدم العدالة، فيفسر الفس بمعنى بالمعنى العدمي، عدم العدالة. البعض الآخر يقول لا، الفس مو عدم العدالة، الفس عبارة عن تلبس بحالة وجودية عنوانها الفس. وانتظر الثمر، أنه إذا واحد كان نشك في كونه فاسق أم ليس بفاسق، إذا عنوان عدمي نقدر نستصحب عدم الفس ونقول أنه يثبت الأثر، إذا عنوان وجودي فما عندك حالة وجودية سابقة. إذن المبنى الثالث، أرجو الالتفات الفارق بين المبنى الثاني والثالث، لأن عبارات المصنف ربما فيها شيء من التداخل. المبنى الثالث أيها الأخوة، لا كالمبنى الثاني. المبنى الثاني شان شي يقول، أنا ما أقول كلمة فوت، رجاء كلمة فوت شيلها خليها على جنب. المبنى الثاني، وإنما موضوع القضاء شنو؟ عدم الإتيان بالأمر الواقعي. بينما المدرسة الثالثة ماذا تقول؟ تقول لا 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 لا، إن القضاء موضوع ليس عدم الإتيان بالأمر الواقعي، وإنما موضوع الفوت، ولكنه الفوت أفسره بمعناه العدمي، أفسره بمعناه العدمي. هذا المبنى الثالث. خب فحينئذ تعال على المبنى الثالث، أنا ما أتيت بالأمر الواقعي، قبل ما بين الوقتين ما بين الزوال إلى الغروب، والله إني لم أأتي بالأمر الواقعي، لأن الأمر الواقعي كان عبارة عن شنو؟ الصلاة بالثوب الطاهر، وأنا لم أأتي. بعد انتهاء الوقت أشك إني أتيت بالأمر الواقعي أم لا، يعني يجتزى أم لا، فأستصحب إذا كان عندنا شك، أو أقول بثبوتي الفوت، لكن الفوت بأي معنى؟ بمعناه العدمي لا بمعناه الوجودي. هنا أيضا لا بد من القضاء. هاي كم حالة القضاء صارت؟ ثلاثة. أولا تبعية القضاء للأداء، أو إن موضوع القضاء عنوانا عدمي، أو إن موضوع القضاء هو الفوت لكنني أفسر الفوت بالأمر العدمي. المدرسة الرابعة، المدرسة الرابعة قالت لا، القضاء موضوع الفوت، والفوت عنوانا وجوديا، ولكنني مع هذا أستطيع أن أثبت القضاء. شلون تستطيع أن تثبت القضاء؟ يقول وإن كان المستصحب أمرا عدميا، وإن كان المستصحب شنو؟ أمر عدمي، وموضوع الأثر هو الفوت، والفوت فسرناه بالأمر الوجودي، والانتقال من العدمي، من المستصحب العدمي لإثبات موضوع الأثر على أن يكون موضوع الأثر أمرا وجوديا، فهو من الأصل المثبت، لكنني أقول بأن الأصل المثبت مختفر. إذا قلنا بهذا المسلك، اختفار الأصل المثبت، يعني حجية الأصل المثبت، يعني إمكان أن يكون المستصحب أمرا عدميا، وأنتقل من ذلك الأمر العدمي على أن أثبت موضوع الأثر وإن كان موضوع الأثر أمرا وجوديا ولا ضير في الالتزام بهذا، حينئذ أيضا يكون من موارد ثبوت القضاء. هذا المورد الرابع، القضاء ثبت. إذن لو قلنا بأحد هذه المباني الأربعة القضاء يثبت. إذن متى لا يقول نقول بالقضاء؟ يلا متى نقول بعدم القضاء؟ اسمع لي، عدم القضاء شنو؟ عدم القضاء فيما لو قلنا بأن القضاء أمر جديد واحد، وقلنا أن القضاء موضوع ليس الأمر العدمي اثنين، وقلنا أن القضاء موضوعه الفوت والفوت أمرا وجودي ثلاثة، وقلنا عدم حجية الأصل مثبت أربعة. إذا قلنا بهذه المقالات الأربعة معا حينئذ لا مجال لثبوت القضاء، لا مجال لثبوت القضاء. ليش لا مجال لثبوت القضاء؟ أقول لك صحيح القضاء، القضاء يحتاج إلى أمر جديد، يعني بعد الوقت لازم ينهض خطابا جديدا. الخطاب الأول ما يكفيني، خطاب صلي ما بين الزوال إلى الغروب ما يكفيني، وإنما أحتاج في القضاء إلى ماذا؟ إلى أمر جديد. ذلك الأمر الجديد موضوع مو أمرا عدمي، وإنما موضوع الفوت، وأفسر الفوت بالأمر الوجودي. فأسأل أنا صليت بثوب النجس اعتمادا على قوله الثقة، بعد الوقت أشوف فاتني شيء أم لم يفتني شيء؟ استصحاب عدم الإتيان بالصلاة بالثوب الطاهر ما يثبت لك إنك فاتك شيء، الموضوع هو الفوت. وإذا واحد صار بناء يستصحب عدم الإتيان بالصلاة بالثوب طاهر لأجل أن يثبت الفوت سيبتلى لا محالة بمحذور الأصل المثبت، وقلنا الأصل المثبت ليس بحجة. حينئذ إذا قلنا بهذه المباني الأربعة معا لابد أن نفتي بماذا؟ عدم القضاء. طبعا أنا أقول الشيخ رأيه على المباني الأربعة معا، الشيخ تحقيقه الخارجي قائم على ماذا؟ على المباني الأربعة. يعني ماذا نسلت للشيخ؟ هذا واحد قال يسلت للشيخ، يقول الشيخ الخراساني لا يرى أن القضاء تابع للأداء، بل يرى القضاء بأمر جديد. هذا واحد. الشيخ الخراساني لا يرى أن موضوع القضاء عبارة عن عدم الإتيان بالأمر الواقعي، وإنما موضوع القضاء هو الفوت. اثنين. ثلاثة. الشيخ الخراساني لا يفسر الفوت بالمعنى العدمي، إنما يفسر الفوت بالمعنى الوجودي. أربعة. أن الشيخ الخراساني يرى أن الأصل المثبت ليس بحجة. إذا تمت هذه المباني الأربعة للشيخ حينئذ في مقامنا الصورة السادسة، الشيخ الخراساني يقول بعدم وجوب القضاء. هذا هو الأمر السادس والصورة السادسة. الصورة السابعة، الصورة السابعة أيها الأخوة حديث في الحكم الظاهري، أعم من أن يكون المستند في ذلك الأصل العملي كالاستصحاب، أو المستند في ذلك الأمارة. المهم حديث في باب الحكم الظاهري واحد. اثنين. حديث أعم من أن يكون الصورة السابعة أبينها، حديث أعم من أن يكون في الأصل العملي أو في الأمارة. اثنين. ثلاثة. مفاد ذلك الحكم الظاهري مفاد أصل التكليف لا جزء التكليف وشرط التكليف. هذا ثلاثة، هذه ثلاثة. مرحوم الشيخ في الصورة السابعة والأخيرة يقول أنا أقول بعدم الإجزاء، أقول بعدم الإجزاء. طبعا خل أمثل لك في الصورة السابعة حتى يصير واضح عندي الصورة السابعة وبعدين ليش الشيخ يقول بعدم الإجزاء؟ أنا الشيخ الخراساني، اسمع لي، راح يصعد الشيخ، الشيخ راح يصعد قبل المثال، راح يصعد الشيخ. أنا المرحوم الخراساني أقول في الصورة السابعة بعدم الإجزاء، سواء كان مدرك الحكم الظاهري أصلا عمليا أم كان مدرك الحكم الظاهري أمارة، سواء كنا قلنا بالطريقية أم قلنا حتى بالسببية، أي حتى على القول بالسببية، إني أقول في الصورة السابعة بعدم الإجزاء. وهذا هو الحليب النظري إليه، يعني كيف أن الخراساني في الوقت الذي يقول بمسلك السببية، لو قلنا بالسببية أيضا ننتهي إلى عدم الإجزاء. هذا مهم، هذا شلون يمكن توظيفه؟ بس قبل ما هذا أمثل لك بمثال. إحنا عندنا في زمن الحضور لا محالة أن الواجب شنو؟ صلاة الجمعة. كلام في أصل الوجود، لا في أجزاء المركب ولا في شرائط المركب، وإنما حديث في أصل التكليف. كان في زمن الحضور واجب علي صلاة الجمعة، في زمن الغيبة سرد أنا أعول على الاستصحاب. الاستصحاب شي يقول لي في عصر الحضور وجبت الجمعة، في عصر الغيبة أشك فأستصحب وجوب الجمعة. الاستصحاب ماذا انتهى به؟ إلى وجوب الجمعة. أو لا، مو استصحاب، خبر الثقة إجا قال لي كما أن في عصر الحضور واجب عليك الجمعة، هكذا في عصر الغيبة واجب عليك الجمعة. مرة وجوب الجمعة ثبت عن طريق الاستصحاب والأصل العملي، وأخرى وجوب الجمعة في عصر الغيبة ثبت عن طريق الأمارة. ثم بعد ذلك انكشف لي إن الذي هو واجب الظهر في عصر الغيبة. انكشف الخلاف، وأن الواجب في حقه هو شنو؟ صلاة الظهر وليس صلاة الجمعة. هنا الشيخ شي يقول؟ الشيخ يقول أقول بعدم الإجزاء حتى ما لو كنا نقول بالسببية. المهم أنه شلون الشيخ مع القول بالسببية، شلون الشيخ لا يقول بالإجزاء هنا؟ هذا مطلب هنا لازم نهضمه. وحينئذ إذا هضمنا هذا المطلب، وعند دعاتيك ما وراء هذا المطلب هم أبينهم، مو مهمة. بعدين أريد أنت تقعد مع نفسك تفكر ليش في السببية الجزء والشر حكم الخراساني وبضرس قاطع بالإجزاء، لما وصلت النوبة إلى أصل التكليف على السببية قال بعدم الإجزاء. وين النقطة المفرقة بينهما؟ هذا ما سلط الأضواء عليه كما ينبغي. بس أنا ما علي الآن أبين كلام الخراساني أولا، لما الخراساني قال بعدم الإجزاء حتى على مسلك السببية فيما نحن فيه، أي في الصورة السابعة. الصورة السابعة يعني أن يكون الحكم الظاهري أصل التكليف، لا جزء التكليف ولا شرط التكليف. أنا أجاوب على لسان المرحوم الشيخ الخراساني، يقول الإمارة وإن كانت رممت شيء لكنها لم تهدم شيء آخر. هذا ما عندي شيء. الأمارة على مسلك السببية ترمم وليست بهادمة. يعني شنو ترمم؟ هي جدي رممت مصلحة وأعطت مصلحة وضخت مصلحة إلمن لصلاة الجمعة في عصر الغيبة. مو الأمارة قالت الأمارة دا نتكلم، مو الأمارة قالت بأنه في عصر الغيبة صلاة الجمعة واجبة. صلاة الجمعة قبل قيام الأمارة كان فاقدة للمصلحة.
جيد.
جدي الأمارة ايش قالت؟ قالت عمي صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجبة. قلنا بمسلك السببية، مسلك السببية عشان يعني صلاة الجمعة الذي كانت فاقدة للمصلحة قبل قيام الأمارة، بقيام الأمارة صارت واجدة لمصلحة بمقدار 100، بمقدار 100.
جيد.
لكنها هل اختزلت مصلحة صلاة الظهر أم بقيت صلاة الظهر فيها درجة 100؟ أجبني. يقول بقى صلاة الظهر فيها درجة 100. فإذا بقى الصلاة، افترض أنت رحت للديوانية وافترض الديوانية انطوكهم أجر، ولولا قول الثقة في الذهاب إلى الديوانية لم يكن في متعلق الذهاب إلى الديوانية فيه مصلحة وأجر، لكن أنت حصلت أجر، فقول الثقة ماذا منحك؟ منحك 100 درجة، لكن لذهابك إلى الديوانية، الديوانية قبل قول الثقة فاقدة للمصلحة، الديوانية بعد قول الثقة حاضنة للمصلحة، هذا قبول. فبالتهم حصلت 100، لكن بغداد يمكن لك أن تصل إليها، وبغداد ما زالت فيها 100 درجة. أنت ليش تزهد ب100 درجة بغداد؟ نيلك لمصلحة 100 درجة الديوانية لا يعني أنك لابد أن تزهد ب100 درجة بغداد. اللهم، هاي الدعسوقة الأولى الذي يقولها الشيخ، اللهم إلا أن يقال إن مفاد الاستسال دليل الأمارة حينما قال اذهب إلى الديوانية هو ترميم مصلحة في الديوانية، وفيها بالدلالة الالتزامية على أن الذهاب إلى بغداد فائدة للمصلحة.
إذا هو الاستسال حينئذ نقول لماذا؟ بالإجزاء. ليش؟
لأن بغداد فقدت المصلحة. إذا بغداد فقدت المصلحة هو مفاد لسانك، فقال الديوانية بها 100، ومن نال 100 درجة من الديوانية حينئذ بعد بغداد ما لها مصلحة. بغداد لها مصلحة لو ما كنت تنال 100 درجة. إذا هج اللسان، لكن مو دائما اللسان هكذا. اللسان الطبيعة الأولية في اللسان ترميم وإصلاح مصلحة الديوانية، لا أنه تهديم مصلحة بغداد، بل تبقى مصلحة بغداد محفوظة. فإذا تبقى مصلحة بغداد محفوظة ينبغي لك أن تكسب تلك المصلحة، لا بد لك من أن تحصل تلك المصلحة. نعم، إذا كان مفاد، وين راح أضرب لك مثال، مثال متى يكون اللسان ترميما وهدما؟ مو احنا قلنا ليس لسان السببيه بحسب العاده الاوليه ليس لسانه الترميم والهد، انما لسانه الاصلاح والترميم من دون ان يكون هناك هدما للاخر. ولذا اذا ماكو هدم هدم فالاخر ما زال قائم فيه مصلحه، فلا زال انت مطالب بتحصيل تلك المصلحه في بغداد، هذا لا بأس. لكن متى يكون اللسان فيه بعد الإصلاح والتهديد؟ يقول ها، كما في نفس مثال صلاة الجمعة. شلون؟ احنا عرفنا من الخارج أن الله سبحانه وتعالى من المحال أن يأمرنا ب6 صلوات في اليوم الواحد، وإنما مأمورين بكم صلاة؟ هذا من البديهيات، هذا من البديهيات. مو من البديهيات أنه لا نكلف في اليوم الواحد أكثر من 5 فرائض واجبة؟ خب، لما الإمارة قالت بناء على السببية، لما الأمارة قالت إن الذي هو واجب صلاة الجمعة، وقالت إن في صلاة الجمعة
مصلحة، وإن درجة المصلحة في صلاة الجمعة 100. هنا نفهم بأن هذا اللسان هاد بان وشنو وهادر. ليش؟ لأنه إذا ما يكون هادر لازم وشنو أن الذي واجب علينا 6 صلوات، مو الواجب علينا 5 صلوات، وإنما الواجب علينا 6 صلوات. وحيث أنه قد دل الدليل على أنه الواجب علينا 5 فرائض، فنفس قوله قول الثقة فنفس قول الثقة إن صلاة الجمعة واجبة في حصر الغيبة وإن فيها مصلحة 100، هذا معناه شنو؟ أنه صلاة الظهر ليس فيها مصلحة، وإلا لو كانت فيها مصلحة لكان واجب علينا 6 صلوات وليست ب5 صلوات. فالإجماع القائم على أن الصلوات الواجبة هي 5 وليست ب6 تكون مدركا ودليلا على ماذا؟ على أنه الإمارة هنا شأنها البناء وشأنها الهد. أما غير ما كان عندنا إجماع، كون شأنها بناء لا يعني شأنها الهد، فيبقى الحكم الواقعي فيه مصلحة، ويبقى تلك المصلحة غير متناولة، ويبقى يمكن تناول تلك المصلحة، يبقى تناول تلك المصلحة. يعني أشبه ما يكون، خل أمثلكم بمثال عرفي. مرة الإمارة توجهني إلى الأكل، طب أنا ما أقدر، ما في اليوم الواحد كم مرة أتغدى؟ غدا واحد. فإذا وجهتني إلى مكان وتغديت، نفس توجيهي إلى الغداء في المكان الثاني هو بنفسه دليل على أنه الغداء بالمكان الأول فاقد للمصلحة، وسيلزم أن واحد لازم يأكل وجبتي، وهذا ما ممكن. أما إذا افترضنا ما كان المورد مورد غداء، وإنما كان المورد مورد مال، فلما أقول لك خذ بالأمارة، والأمارة وجهتني قالت روح من فلان أخذ، ورحت أخذت من فلان، وافترض فلان أعطاني مبلغ من المال، أقصى ما يكون الأمارة منحتني مالا، لكن مال الواقع ما زاله، كنز الواقع ما زاله موجودة. خب إذا تمكنت من تحصيل كنز الواقع، خب أروح أخذ كنز الواقع. خب ما عندنا إلزام إلا أن نأخذ كنزا واحدا، وإنما ما عندنا قانون يتعين على الفرد أن ينال كنز واحد. حتى تقول لي أنت الكنز حصلته في اتباعك للإمارة، فلماذا تبحث عن كنز آخر وتذهب إلى بيع تحصيل الكنز الواقعي؟ أقول لك شنو المانع؟ واحد هم يحصل الكنز الذي دلت عليه الأمارة، وهم يحصل الكنز الذي هو مفاد الحكم الواقعي. أجل في الطعام لا يمكن. ليش في الطعام لا يمكن؟ لأنه أنت لما أكلت أنا عند ذاك، أنا المفروض أكل عند بيت فلان، الأمارة وجهني توجه خطأ قال لي هذا بيت فلان ودخلت، هاي يصير عندنا احنا، ادخل انا رايح كل اتجاهي انا اكل عند بيت فلان، فرحت عند فلان قالوا لي، قلت له يا بيت فلان وين؟ قالوا لي فلان. رحت اكلت اشبعت، بعد ما اشبعت طلعت اتضح انه انا خاطئ، فما له معنى اروح اكل بعد فلان. ليش؟ لخصوصيه انه لا يجتمع اكلان في جوف واحد. اما في المنفر ما في، هذا انت تمام. صلاة الجمعة تصير مثل الأكل، أما الموارد الأخرى خبز لا بأس، هم أحصل مصلحة السببية، هم أحصل مصلحة الأمارة، وهم أحصل مصلحة الواقع. يا أخوان بس أحاول أعيد الصور 7 حتى أطبق، يلا أرجوك. انتهينا بحث الإجزاء، انتهينا بعد تدريبات عالم الإجزاء، بس أرجو الالتفات إلى الصور 7، ودي يصير خلق الصور 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث تارة بالحكم الاضطراري، والأخرى الحديث في الحكم الظاهري. في الحكم الاضطراري يرى المصنف بالإجزاء، وذلك للإطلاق المقامي 1، وللبراءة اثنين. أما الظاهر فالظاهر إما أن يكون الدال عليه أصلا عمليا فنقول أيضا بالإجزاء وذلك للحكومة، وإما الذي يكون دالا على الحكم الظاهر أمارة وطريقية فهنا لا نقول بالإجزاء. طبعا هذا كله بلحاظ الأجزاء والشرائط، هذا كله بلحاظ الأجزاء والشرائط وبلحاظ ما هو داخل الوقت لا ما هو خارج الوقت. وأما إذا شككنا على كم صورة بينه، الأولى الحكم الاضطراري، الثاني ظاهري أصل عملي، ثلاثة ظاهري أمارة وطريقية، أربعة ظاهري وأمارة وسببية. هنا ايش قلنا بالإجزاء؟ وهنا أنا أسألك شنو الفرق بين الصورة الرابعة وبين الصورة السابعة؟ هذا كان سؤالي، ما الفرق بين الصورة الرابعة وبين الصورة السابعة؟ السببية في الرابعة قلت بالإجزاء، بينما في الصورة السابعة قلت بعدم الإجزاء. أين المفرق بين هذا وذاك؟ يلا سأترك الصورة الخامسة، حكم ظاهر وأمارة في الأجزاء والشرائط، إلا أننا لا نحرز أن المقام من الطريقية أم من السببية. هنا أيضا قلنا بعدم الإجزاء وذلك إما لقاعدة الاشتغال وإما لقاعدة الاستصحاب، لأن المقام شك في المسقطية. الصورة بعدها هذا بلحاظ ما هو داخل الوقت، أما بلحاظ ما هو خارج الوقت فقلنا القول بوجوب القضاء مبني على أحد مباني أربعة، وأنا الخراساني أبني على عدم القضاء لأني أبطل هذه المباني الأربعة معا. قل المتامة الصورة الأخيرة بيان الحكم الظاهري بواسطة الأصل العملي أو بواسطة الأمارة، ولكنه في مقام بيان أصل التكليف لا أجزاء وشرائط التكليف، إننا قلنا في المقام بعدم الإجزاء حتى على القول بالسببية. هذه هي الصور السبعة. يلا خلاص أطبق لك المتبقي. وهذا قلنا هذا شروع في ماذا؟ المرحوم الشيخ بيتكلم الآن في يا سورة الصورة الرابعة، يعني عندما نشك في الطريقية والسببية قال بماذا؟ بعدم الإجزاء وذلك إما للاستصحاب يلا وياي وإما للاشتغال وذلك للشك في مسقطية، ولا مجال لأن يذهب البعض كما ذهب البعض من إجراء استصحاب عدم ثبوت التكليف الواقعي. قلنا هذا لا مجال، حينئذ صار بناء أن يفرق شنو الفرق بين الصورة الأولى، الصورة الأولى يعني شنو الأمر الاضطراري، والصورة الذي قالت بالثالثة والصورة الذي قالت بالسببية، حيث قلت في هاتين الصورتين بالإجزاء بينما في هذه الصورة لا تقول بالإجزاء. يقول في الصورتين يعني يا صورتين، الصورة الأولى عن الحكم الاضطراري والصورة الثالثة عن السببية، طبعا كان مناسب هم يقول شنو والصورة الثانية، الصورة أن يكون ثابتا بالحكم، أن يكون ثابتا بالأصل العملي ونقول بفكرة الحكومة لأنهم تدخل. ليش هناك قلت بالإجزاء بينما فيما نحن فيه لم تقل بالإجزاء؟ يقول هناك امتثال للأمر الواقع حاصل، لكن الأمر الواقع يا أخوان اسمعوا، الأمر الواقعي تارة أمرا واقعيا اضطراريا، ولكنه شنو سلخيته واقعي. فمن تيمم فإنه أتى بالأمر الواقعي، لكن واقعي اضطراري، لكن صنف شنو واقعي. هذا بناء على ماذا؟ على الصورة الأولى. وهكذا من بالصورة السببية، فإنه بناء على السببية إنه قد أتى بالأمر الواقعي، فالأمر الواقعي محرز. نشك في نهوض أمر واقعي آخر فيكون مجرى للبراءة. لذا قلنا في الصورة الأولى وفي الصورة الثالثة أو الرابعة، عشان بعد الأرقام ضاعت بيدي، صورة الحكم الاضطراري وصورة السببية، إني إنما أقول بالإجزاء ها هنا لأني والله قد أتيت بالأمر الواقعي، وإن كان ربما يوجد أمر واقعي آخر، لأن الواقعي راح يكون على جنب قسم، واقعيان، واقعي أول، واقعي اضطراري وواقعي غير اضطراري، أولي لكن يسموه ثانوي، هذا يسموه أولي. أو في السببية الواقعي الذي يكون وريث السببية، وعندنا واقعي بمعزل عن السببية. طبعا إذا قلنا بمسلك المعتزلة لا نقول بمسلك الأشاعرة، لأن التصويب له أنحاء. على هذين المبنيين أنا ماذا أقول؟ أقول أتيت بالواقع، فما عندي شك في مسقطية الواقع، بل الواقع والله إني قد أتيت به. بينما في الصورة الذي يكون الشك بالسببية والشرطية، السببية والطريقية، أنا هنا ما أدري أنه أتيت بالواقع، فلا زال هناك شك في المسقطية. هذا هو الذي جعل الفارق في العبارة. وهذا بخلاف، يعني شنو هذا؟ يعني شنو هذا؟ يعني ما نحن فيه في صورة الشك بين السببية والطريقية، حيث قلنا أن المقام من المسقطية الشك في المسقطية، وبالتالي مجرى لاستصحاب عدم الإتيان بالواقع أو قاعدة الاشتغال، هذا الكلام نقوله في هذه الصورة ولا نقوله في الصورة الأولى والثالثة. وهذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا، ياه أنه أن الذي أتى به أنه أن الذي أتى به فهو مأمور به، مأمورا به واقعيا، لكن واقعيا ثانويا، لكن واقعي متخيلي، واقعي لا تخيلي، أنه يعني أن المأتي به مأمور به واقعا، وشك في أنه يجزع عما هو المأمور به الواقعي، لكن يا واقعي الأولي، هل هناك أمران بالواقع الثانوي والواقع الأولي؟ يقول الأمر الواقعي الأولي الثانوي قد أتيت به، فشك في نهوض أمر واقعي أولي، يكون شك في التكذيب. وشك في أنه يجزع عما هو المأمور به الواقع الأولي، كما في يا مثال، كما في الأوامر الاضطرارية واحد، أو كما في مثال الأوامر الظاهرية، طبعا بناء على أن تكون الحجية على سبيل السببية، طبعا السببية تخلق واقعا آخر، تخلق واقعا آخر. فمقتضى الأصل فيها في هذين فيها عدم وجوب فيها، يعني في صورتين فيها، يعني في هاتين الصورتين، فمقتضى الأصل في هاتين الصورتين عدم وجوب الإعادة. ومن هنا حكمنا بالإجزاء، أي عدم وجوب الإعادة للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا، لأنه قد أتينا بما اشتغلت به الذمة يقينا، يعني لأني قد أتيت بالواقع، لكن الواقع الثاني. وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف. هذا عطف على ماذا؟ لأنه عدم وجوب الإتيان، عدم وجوب الإعادة. ليش عدم وجوب الإعادة؟ أولا للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا، ولأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي الأولي، ولأصالة يعني هنا الاستصحاب يجي، لكن يا استصحاب عدم تكليف واقعي أولي، ولأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي الأولي طبعا بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف. إذا إما نقول أصالة عدم الفعلية أو الشك في تكليف زائد فمجرى للبراءة، كيف تعبره. وأما القضاء، هاي الصورة السادسة، وأما القضاء أنا بينت الصورة السادسة والسابعة بما أن المطلب فيه شيء من الجسومة، بس تطبيقه يرجع إلى غد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام والرحمة والإكرام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.